الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة، إلى أن قال باب صفة الصلاة، إلى أن قال ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لا زال رحمه الله في ذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بناء على ما ظهر له من أدلة الكتاب والسنة، فقال رحمه الله ثم يركع بعد فراغه من السورة، يعني بعد الفاتحة. ونص الإمام أحمد رحمه الله قبل الركوع على أنه يسكت سكتة لطيفة، وهذه واحدة من سكتتين حفظتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث وتقدم في أدعية الاستفتاح. والسكتة الثانية هي هذه السكتة اللطيفة بعد القراءة وقبيل الركوع، دلت عليها السنة كما جاء في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكتها. ثم يركع، قال رحمه الله يركع، والركوع ركن وسيأتي في بحث الأركان، أمر الله عز وجل به فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا، وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع هو الانحناء على بقصد التعظيم للباري سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله ثم يركع بعد فراغه من السورة مكبرا، مكبرا حال، ولم يقل يكبر ويركع، وإنما قال يركع مكبرا، ويدل هذا على أنه يقرن بين الفعل والقول، فيكبر أثناء الانحناء وينتهي إلى الركوع وقد انتهى من التكبير، ثم يرفع مكبرا. هذه أول تكبيرة من تكبيرات الانتقال، والتكبيرات نوعان، تكبيرة إحرام وتقدمت، وتكبيرات انتقال قال بها أكثر أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة أنه يكبر المصلي في كل خفض ورفع، دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله رضي الله عنه، وقال أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وغيره رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل خفض ورفع ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند الترمذي أيضا من حديث ابن مسعود أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. وكان بعض التابعين من كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وغيرهما وبعض أمراء بني أمية لا يتمون التكبير، يعني لا يكبرون تكبيرات الانتقال، ولعل السنة لم تبلغهم، وهذا قد يكون من التغيير الذي طرأ على هديه صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل من على هذه الأمة بحفاظ الحديث وحفظوها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل المسلمين عليها من فجر الإسلام إلى اليوم والحمد لله. فيكبر للانتقال، قال مكبرا رافعا يديه، وهذه الحالة الأخرى، فيرفع يديه عند الانتقال، وهذا الرفع سنة، وهو الرفع الثاني من في أربعة مواضع ترفع فيها اليدين عند تكبيرة الإحرام وتقدمت، وهذا محل إجماع، وعند الركوع وهو قول الجمهور، وعند الرفع من الركوع وهو قول الجمهور كذلك، وعند الرفع بعد التشهد الأول للركعة الثالثة. ودل على هذا الرفع حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا استفتح الصلاة، ويرفع وإذا كبر للركوع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رفعهما كذلك، وهو في الصحيحين. وجاء في رواية وإذا قام من التشهد للثالثة رفع يديه كذلك. وذهب أهل الكوفة ومذهب الحنفية إلا أنه لا رفع في غير تكبيرة الإحرام، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فرفع يديه عند الافتتاح ثم لم يعد إلى الرفع، رواه أبو داود. وروى أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عند الافتتاح ثم لا يعود إلى الرفع. والصحيح هو قول الجمهور لأن لأمور، الأمر الأول أن حديث ابن عمر وحديث وائل رضي الله عنهما في الصحيحين تثبت الرفع، وهذا وهما وحديثهما أصح من حديث ابن مسعود وحديث البراء. الأمر الثاني أن ابن عمر وغيره مثبتون لشيء لعلم زائد، وابن مسعود والبراء ينفون، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. والأمر الثالث أن الحفاظ حكموا على حديث ابن مسعود وحديث البراء رضي الله عنهما بالضعف، فلا يستقيم الاستدلال بهما. وأما قول الحنفية أن ابن مسعود هو من أفقه الصحابة وأكثرهم ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجاب عنه بأن غيره ممن هو أكثر علما وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه في هذا، كعمر رضي الله عنه وكعلي وابن عمر وأبي هريرة وأنس، فكل هؤلاء رووا عنه صلى الله عليه وسلم هذا الرفع، بل كان ابن عمر رضي الله عنه في المسجد يحسب بالحصباء من يراه لا يأخذ بهذه السنة. وهذا الرفع سنة بإجماعهم، تصح الصلاة بدونه، لكن الصلاة أكمل أجرا إذا فعله المصلي. إذا تبين هذا فإنه يرفع كهيئة الرفع عند تكبيرة الإحرام، يعني حذو منكبيه على الصفة التي جاءت في حديث ابن عمر وحديث وائل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم إن الحنفية تركوا قول ابن مسعود في مسائل في الصلاة، فهم لا يقولون بالتطبيق، وسيأتي، وابن مسعود كان يقول به في الركوع. وروي عنه أنه رضي الله عنه أنه كما تقدم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، وبعضهم لا يقول بهذا التكبير. وعلى كل حال فالحجة في مسائل الخلاف هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه.
نعم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم للمصلي ثم اركع. بعض من لم يرى تكبيرات الانتقال قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اركع ولم يذكر له التكبير، لكن هذا مجمل، والأدلة الأخرى جاءت مبينة ومذكور فيها التكبير كما ذكر المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
رافعا يديه مع ابتداء الركوع،
مع ابتدائه إلى أن ينتهي. نعم.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه.
وبعدما يرفع رأسه يعني من الركوع، وسيأتينا.
ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا،
هذا يسمى التلقيم أو الإلقام، فيلقم يديه ركبتيه ويفرج بين أصابعه قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه كما في الصحيح: ومكن يديه من ركبتيه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند ابن خزيمة: كان صلى الله عليه وسلم يفرج أصابعه في الركوع ويقبضها في السجود، فيفرج ويقبض، وهذه الهيئة هي أدعى لتمكنه من الركوع. نعم، أعيد.
ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا
ولا يجب، فلو تركهما مسدلتين أو أخذ بالتطبيق الذي سيأتي ذكره فركوعه صحيح، الركن هو الركوع والانحناء، وأما وضع اليدين على الركبتين فسنة بالإجماع. نعم.
ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع.
ويكره التطبيق، وهو ألا يضع يديه على الركبتين وإنما يضع إحدى الكفين على الأخرى ويضعهما بين فخذيه أو بين ركبتيه على هذا الوجه. وهذه الصفة كانت في أول الإسلام كما دل عليه حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه طبق بين يديه في الركوع فرآه أبوه سعد رضي الله عنه فقال: كنا نفعل ذلك ثم نهينا، وهو في الصحيحين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن السنة هي التطبيق، وقد قال الترمذي رحمه الله حينما روى حديث سعد: والعمل عليه عند أهل العلم لا خلاف بينهم فيه إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه، ولعل النسخ لم يبلغهم. ومن العلماء من قال بالتخير، فالمصلي مخير بين الإلقاء أن يضع يديه مفرجتين الأصابع على الركبتين وبين أن يجعل يديه متطابقتين إحداهما على الأخرى ويضعهما مسدولتين أو مرسلتين بين فخذيه أو بين ركبتيه.
وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ.
نعم، هذا هو الصحيح، وبهذا تجتمع الأدلة هنا.
ويكون المصلي مستويا ظهره،
ويكون المصلي حال الركوع مستويا ظهره، فلا يرفع رأسه عن ظهره ولا يجعل ظهره منحنيا أو محدودبا، بل يسوي ظهره كما دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث العمدة: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: ثم ركع فهصر ظهره، يعني سواه. وجاء عند ابن ماجه من حديث وابصة، وسيذكره الشارح رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى لو وضع عليه ماء لم ينسك بالماء على ظهره. والناس في هيئة الركوع يخالفون بإحدى مخالفتين: إما بإطراق الرأس، وهذا يسمى التدبيح، وفيه حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدبح تدبيح الحمار، فإن الحمار يرخي رأسه إذا كان قائما على قوائمه الأربع، وهذه صورة التدبيح، أن يرخي رأسه عن مستوى ظهره. والصفة الثانية المذمومة ألا يهصر ظهره، وإنما يكتفي بأدنى انحناء، والسنة أن يهصر ظهره ويكون مستوى رأسه على مستوى الظهر. هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم، وهي أبلغ في التعظيم وأبعد عن هيئة الكسلان أو هيئة المتكبر، فالكسلان يدبح والمتكبر لا يتطامن ويتواضع في ركوعه ويسوي ظهره. ومجرد الانحناء الأولي لا يسمى عند العربي ركوعا كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليهما. نعم.
ويجعل رأسه حيال ظهره
كما دل عليه حديث عائشة. نعم.
فلا يرفعه ولا يخفضه.
فلا يرفع رأسه، وفي هذا وعيد خاصة إذا رفع بصره إلى السماء، قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لا تخطفن فلا تعودن إليهم. وأما إذا رفع رأسه فحسب، فهذا خلاف للسنة وركوعه صحيح. كذلك إذا انحنى ولم يهسر ظهره، وقال القائل عنه إنه راكع، فصلاته صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع، وهذا ركوع. أما إذا كان انحناؤه يسيرا وهو أقرب إلى القيام منه إلى الركوع فصلاته باطلة، لأنه ترك ركنا مجمعا عليه وهو الركوع.
روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر، ويجافي مرفقيه عن جنبيه.
ويجافي أثناء الركوع إذا ألقم يديه الركبتين، جاف يجافي عضديه عن جنبيه. هكذا حفظ هديه صلى الله عليه وسلم في الركوع، وسيأتي أيضا في حديث عبد الله بن بحينة في سجوده صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمكن. وجاء في حديث أبي حميد وتر يديه، يعني جعلهما كالوتر حول جنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهي أكمل الهيئات. نعم.
والمجزئ الانحناء،
والمجزئ من الركوع هو مجرد الانحناء، لكن ينحني حتى يقول القائل هو راكع. أما لو انحنى انحناء يسيرا لا يعلم ولا يرى الرائي له أنه راكع، فهذا لا يجزيه، قد ترك ركنا تبطل به الركعة التي هو فيها. نعم.
بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره.
إذا كان وسطا في الخلقة، يعني إذا كانت يداه ليست بالطويلتين ولا بالقصيرتين، فإذا أنحنى على أنه لو جعل يديه على ركبتيه وصلت إليهما فهو راكع. أما إذا انحنى ومد يديه فلا تصلان إلى ركبتيه فهو لم يركع. لو قال هكذا فإن يديه لا تصل إلى ركبتيه، هذا منحن لكنه ليس براكع. لو كان هكذا فهو راكع، لكنه مخالف للسنة. فهذا هو الحد الذي يصل به إلى حد الركوع الذي يجزيه في صلاته. والسنة تقدمت أن يلقم يديه ويهسر ظهره على الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الصلاة أقرب إلى هدي عليه الصلاة والسلام كانت أبرى للذمة وكان أعظم في أجره. ولذلك فلا يفرط الإنسان يقول هذه سنة ليست بواجبة، ما دمت مصليا فاخرج منها بأعظم المكاسب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين صلوا كما رأيتموني أصلي.
ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة.
ومن قاعد، يعني حد الركوع المجزي من قاعد، صلى قاعدا لعذر كمرض أو عجز، فحد الركوع المجزي أن يقابل بوجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، يعني هكذا، فوجهه صار مقابلا لما وراء، يعني ما أمام ركبتيه. فإن وراء من الألفاظ المشتركة، تأتي بمعنى الخلف وتأتي بمعنى الأمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أي أمامهم. فإذا حد الركوع المجزي لمن صلى قاعدا أن ينحني إلى أن يصل وجهه في مقابل الأرض التي وراء ركبتيه. فلو انحنى انحناء يسيرا وهو يقدر على ما هو أبلغ من ذلك فإن صلاته لا تصح. فإن أومى أيضا بالسجود فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، كما دل عليه حديث وائل رضي الله عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يؤمي قال وكان سجوده أخفض من ركوعه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الراحلة، ليفرق بين الركنين. نعم.
وتتمتها الكمال.
وتتمتها الكمال يعني إذا وصل إلى أدنى فهذا الكمال في حال الركوع وهو قاعد. نعم.
ويقول راكعا سبحان ربي العظيم.
ثم إذا ركع فالركوع فيه أمران: الهدي فعلي وهو هذا الانحناء الذي تكلمنا عنه، وهدي قولي وهو التسبيح. فيقول وجوبا في المذهب وسيأتي في واجبات الصلاة: سبحان ربي العظيم، يعني أنزه الله عز وجل عن كل نقص في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله، وهو العظيم سبحانه وتعالى الذي دل على عظمته خلقه سبحانه وتعالى وأفعاله وأقداره سبحانه وتعالى في خلقه. فيقول وجوبا سبحان ربي العظيم والواجب مرة واحدة. والذي يقول سبحان ربي العظيم كل المصلين سواء كان مأموما أو منفردا أو إماما. فيقول
ويقول راكعا سبحان ربي العظيم،
ويقول راكعا يعني لا يقولها وهو في أثناء الانحناء بل ينتظر حتى يركع ثم يسبح. ودل على هذا التسبيح قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حينما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر وهو يدل على الوجوب وسيأتي بحثها في الواجبات. ودلت السنة الفعلية أيضا على أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم في حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند مسلم حينما صلى معه في الليل قال فكان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم. نعم.
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره
من حديث حذيفة وتقدم. نعم.
والاقتصار عليها أفضل
يعني فلا يزيد وبحمده، فيقول سبحان ربي العظيم. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني أنزه الله عز وجل وأحمده على هذا التنزيه وعلى أن ألهمني ذكره وشكره وعبادته سبحانه وتعالى. وعنه أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، فلو زاد أحيانا سبحان ربي العظيم وبحمده فحسن. وهذا الذكر هو واحد من أذكار كان يقولها صلى الله عليه وسلم في ركوعه، وقد بوب البخاري رحمه الله باب التسبيح في الركوع، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء عنها أيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وجاء في المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. والمصلي ينوع بين هذه الأذكار، وهذا التنويع أدعى إلى تحصيل الخشوع، وهو كذلك أنفع وأعظم في الأجر لأنه أكثر في اتباع السنة. ما دام أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإن المصلي يحافظ على هذه الأذكار، فإنه إذا نوع فيها استفاد متابعة السنة واستفاد الخشوع واستفاد حلاوة الصلاة والطمأنينة والشعور بلذتها وراحتها التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في قوله أرحنا بها يا بلال. نعم.
والواجب مرة.
والواجب أن يسبح مرة، سيأتي معنا أن المذهب أن التسبيح في الركوع واجب خلافا للجمهور، والقدر الواجب هو مرة واحدة. وأدنى الكمال ثلاث لما روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه، فقد تم ركوعه. نعم.
والواجب مرة وأدنى الكمال 3.
نعم، لحديث ابن مسعود. نعم.
وأعلاه لإمام 10.
وأعلى التسبيح للإمام 10 حتى لا يشق على المأمومين، ولأنه جاء في الصحيح في مسلم من حديث ابن أنس رضي الله عنه أنه قال: أشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فحزروا تسبيحه في الركوع فوجدوه 10، يعني 10 تسبيحات. وذكر الموفق رحمه الله أنه له أن يسبح بقدر ما قرأ في حال القيام، وهذه من السنن التي لا يطيقها الناس. ودل عليه حديث البراء رضي الله عنه أنه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان قيامه فركوعه فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. فإذا استوى القيام والركوع فدل على أنه يكثر في الركوع من التسبيح والتعظيم وربما الدعاء، فبعض أهل العلم رخص أيضا في الدعاء في الركوع، وقد بوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب الدعاء في الركوع، ذكر حديث عائشة: فإن فيه الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والأكثر على المنع من الدعاء في الركوع، فأما الركوع حديث ابن عباس في مسلم: فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. لكن لو دعا أحيانا في الركوع وأطال فدل على الرخصة حديث عائشة رضي الله عنه عنها. لكنه لا يقرأ القرآن: إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا، لأنه موضع ذلة، وكلام الله عز وجل ينزه عن هذا عن هذه الهيئة.
وقال أحمد رحمه الله: جاء عن الحسن رحمه الله التسبيح التام 7 والوسط 5 وأدناه 3،
يعني عن الحسن البصري رحمه الله، ولعله ينقله عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا حد لا حد في هذا. والإطالة التي تشق على المؤمنين لا تنبغي، لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه: إذا صلى أحدكم فليطول ما شاء، وإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة فلا يطيل. لكن لو صلى وحده أو في الليل وأراد أن يطيل كهيئة الركوع كهيئة القيام فلا حرج. على أن في حديث البراء رضي الله عنه رواية في البخاري: ما خلا القيام والركوع، يعني كان صلاته قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود، ففيها طول عن غيرها من السجود والاعتدال بين السجدتين والقيام من بعد الركوع.
ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.
ثم يرفع، وهذا الرفع ركن لحديث المسيء من حديث أبي هريرة في الصحيح: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وسيأتي في الأركان. ويرفع يديه أيضا لحديث ابن عمر، فقوله لحديث ابن عمر هو دليل على الرفع، ودليل أيضا أدعين على رفع اليدين. فيرفع رأسه ويرفع يديه مع رفع رأسه إلى أن يستقيم، ويرفعهما إلى حذو منكبيه للحديث الذي تقدم.
قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
وهذه من أذكار الانتقال، فالانتقال فيه في الرباعية 22 تكبيرة، وفيه 1 سمع الله لمن حمده. ولذا جاء في البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أنه صلى خلف أن عكرمة صلى خلف رجل في مكة فكبر 22 تكبيرة، فقال له فقال عكرمة: ما أحمقه، يعني أنه كبر، وكان عكرمة يرى أن التكبيرات هذه ليست محفوظة. فقال ابن عباس رضي الله عنه دعا عليه وقال: هذه هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فالتكبيرات الانتقال إلا في هذا الموضع، فإن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده وجوبا عند أكثر أهل العلم، وهذا هو ذكر الانتقال، يقولها أثناء الانتقال من حال الركوع إلى أن يستتم قائما. قوله ويقول عند القيام أو يقول قائما منفرد إمام ومنفرد أخرج من؟ أخرج المأموم، وهذا هو مذهب الجمهور أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا يعني المأمومين ربنا لك الحمد. وخالف الشافعي رحمه الله في هذه المسألة وقال المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ثم يقول بعدها ربنا لك الحمد، فجعل الجمع بين اللفظين عاما ومطلقا في جميع المصلين سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. قال لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله فإذا قال سمع الله لمن حمد يعني فقولوها وقولوا ربنا لك الحمد. والصحيح هو مذهب الجمهور أن هذا التسميع خاص بالإمام والمنفرد، ثم يقول قائما
قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا
مرتبا وجوبا، فلو نكسه أو خالف بين ألفاظه لم يصح، فلو قال الله لمن حمده سمع لا يصح لأنه خالف المأمور به وخالف فعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك قاله في المبدع،
هذا ثابت من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع فقال سمع الله لمن حمده قال اللهم لعن فلانا اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن فلانا وفلانا حتى نزل ليس لك من الأمر شيء. وثبت عنه في الصحيحين حديث أنس حينما جحش عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمنفرد كذلك، فهذه سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه ليس فيها اختلاف، فلا يغير لا يغير فيها، فلا يقول قد سمع الله لمن حمده، فلا يزيد في لفظ لفظ به رسول الله تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه فيخالف السنة. نعم،
ومعنى سمع استجاب،
ومعنى سمع الله يعني استجاب الله لمن حمده، فلا بد للمصلي أن يستشعر هذا، من قال ربنا لك الحمد استجاب الله له هذا الثناء، والدليل على أنه استجاب أنه قال لمن حمده ولم يقل سمع الله من حمده، ولأن السماع الإخبار عن سماع الله عز وجل تحصيل حاصل، فالله عز وجل يسمع كل شيء لا يغيب عنه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وإنما أراد الاستجابة استجاب الله لمن حمده، ولذا عد الفعل باللام مع أن الفعل سمع يتعدى بغير لام، ولذا قال الله عز وجل في الاستجابة فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم فعداه بالله، فهنا المقصود بسمع الله يعني استجاب الله لمن أثنى عليه وحمده، والحمد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بكل جميل، وهو أبلغ من المدح لأن المدح قد يكون بالكذب، وأما من حمد الله فقد حمده على كمال صفاته وكمال ذاته وحسن أسمائه وجمال صفاته وكمال أفعاله سبحانه وتعالى.
ويقولان بعد قيامهما واعتذالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد،
ويقولان أي الإمام والمنفرد، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية أن الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإمام لا يقول ذلك، لا يقوله الإمام ولا المنفرد، وإنما جعل الحمد مختص بالمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده، أي الإمام، فقولوا أيها المأمومين، أيها المأمومون، قولوا ربنا ولك الحمد. والصحيح هو الأول، فإن الشافعية يقولون يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين التسميع والحمد. الحنابلة توسطوا بين الفريقين، قالوا يجمع بينهما الإمام والمنفرد، ويقول المأموم معهم الحمد. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قال ربنا ولك الحمد. وثبت هذا في أحاديث كثيرة، من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وحديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا تبين هذا فإنه يزيد في الثناء على الله عز وجل. وهذا الاعتدال بعد الركوع من المواضع التي تسن إطالتها، وهذه السنة يخالفها الكثير. والاعتدال بعد الركوع ركن عند الجمهور خلافا للحنفية، قال عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود: لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع. وجاء في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الركوع حتى يقول القائل قد نسي، يعني قد نسي أن يسجد من طول قيامه. ويدل على هذه الإطالة ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من هدي قولي في هذا الموضع، فقد حفظ عنه ما ذكره رحمه الله هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد ملء السماوات، وفي مسلم: ملء السماء والأرض وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وزاد في حديث ابن عباس في مسلم: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء في الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى: اللهم اغفر لي، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجاء في المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يقوم من الركوع يكثر من قوله: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، ويكرر، لأن هذا هو المناسب لقوله سمع الله لمن حمده، فيكرر الحمد. فأوصي إخواني أن يطبقوا هذه السنة، فهو أعظم في أجرهم، وهي من المواضع التي يثنى فيها على الله عز وجل. وإذا أثنيت على الله عز وجل قبيل أن تهوي ساجدا ثم دعوت في السجود، فإن تقديم الثناء بين يدي الدعاء مما يقوي الحصول الاستجابة لهذا الدعاء. أعد.
ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
جاء في رواية: ملء السماوات، يعني جميع السماوات السبع، أو ملء السماء يعني جنس السماء، فيعم الجميع. نعم، فهذا ثابت في الصحيح، وهذا كذلك. نعم،
أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك،
أو حمدا لو كان أجساما، أو حمدا يملأ. قد أنكر بعض العلماء هذا التأويل، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الحمد لله تملأ الميزان. كيف تملأ الميزان؟ الله أعلم، فإن الأعمال توزن، والأشخاص أيضا يوزنون يوم القيامة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال: أتضحكون من دقة ساقي، يعني ابن مسعود، لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فالأعمال توزن والأشخاص يوزنون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. فالصواب أن الحمد يملأ الميزان. كيف يملأ الميزان؟ الله أعلم. هل تمثل أجساما؟ من أين أتينا بهذا التأويل؟ وقال عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض. كيف تملأني؟ الله أعلم. فإذا قلت الحمد لله ملأ السماوات وملأ الأرض فهذا ذكر لا يحصيه إلا الله عز وجل، لكن من يستشعر هذا المعنى إذا قاله؟ نعم.
وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد.
وله كذلك أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جاء في مسلم من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقال: سمع الله لمن حمده. فسمع رجلا يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم: من القائل آنفا كذا وكذا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: قد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أول. رواه مسلم. وقال: 34 هي عدد أحرف هذه الجملة التي قالها الصحابة. فتسابقت الملائكة كل ملك يحمل حرفا من هذا الذكر الطيب المبارك. وأغلب الناس لا يقيمون لهذا الذكر وزنا، فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يهوي ساجدا، فيحرم نفسه هذا الفضل العظيم. فإذا تبين هذا فالواجب هو قول ربنا لك الحمد. وهذه الصيغة لها 4 صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، والثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. فالأولى ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، والثانية ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، والثالثة بزيادة اللهم اللهم ربنا لك الحمد، والرابعة بزيادة اللهم والواو اللهم ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد يعني: يا الله أنا أحمدك وأثني عليك بكل جميل. لكن لو قلت ربنا ولك الحمد يعني: ربنا استجب ولك الحمد. ومن هنا فضلها بعض العلماء بزيادة الواو في قوله ربنا ولك الحمد، يعني اللهم استجب حمدي وأنا أحمدك، فهما جملتان وكل جملة لها معنى، وهي أبلغ في تجمع بين الدعاء وبين الثناء. أما ربنا لك الحمد فثناء محض، اللهم ربنا لك الحمد ثناء محض، اللهم ربنا ولك الحمد دعاء وثناء. وهذه كلها ثابتة، ربنا لك الحمد ثابت في الصحيحين في حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر، حديث أبي حميد، حديث عائشة رضي الله عنها، وثبت عنهم أيضا زيادة الواو. وكما تقدم في اختلاف التنوع أنك تقول هذا مرة وهذا مرة، فكلها ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وبعضهم يفضل ما كان زائدا في لفظه، لأن زيادة اللفظ تدل على زيادة في المعنى، وزيادة أحرف الذكر تزيد في الأجر. نعم.
وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد
بزيادة الواو. نعم.
وبلا واو أفضل.
وبلا واو أفضل، لأن أكثر الروايات على هذا: ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وقيل العكس: بالواو أفضل، لأنها تشتمل على الدعاء والثناء.
نعم. عكس ربنا ولك الحمد،
فبالواو أفضل على ما اختاره رحمه الله. نعم.
ويقول مأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط.
ربنا ولك الحمد فقط، هذا في حق المأموم. قوله فقط يحتمل معنيين: المعنى الأول أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا قول من؟
جمهور.
قول الجمهور، خلافا للشافعي فإنه قال يجمع بينهما بين التسميع والحمد. والمعنى الثاني يحتمل أنه لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، فلا يقول ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أن هذا خاص بالإمام لأنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف. وذهب إلى الجواز أئمة الحديث وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد اختارها الموفق واختارها شيخ الإسلام أنه يقول ذلك ويزيد ما شاء من الثناء على الله عز وجل، يدل عليه حديث رفاعة الذي تقدم من قول الرجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وعموم الحديث التي جاءت بالزيادة من السماوات ومن الأرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
هذا متفق عليه لكنه لبيان الواجب، وأما الزيادة فسنة وهي أولى. نعم،
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
وعليه أكثر الأصحاب على أن المأموم يقتصر على هذا، والصواب أنه يقول خاصة أن الإمام سيقولها فيقولها معه.
وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما.
إذا رفع من الركوع ففي وضعه ليديه ثلاثة أقوال، ثالثها التخير، ثالثها التخير بين الإرسال وبين القبض، وكلها مروية عن الإمام أحمد، وهي أقوال في أكثر المذاهب أو في كل المذاهب، منهم من قال بالقبض لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه كانوا يؤمرون إذا كانوا في الصلاة أن يضعوا اليمين على الشمال في الصلاة، وهو في الصحيح تقدم معنا. ومن قال بالإرسال قال لأن الأصل في 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 وضع المصلي هو كذلك الوضع، إنما ثبت في حال القيام للقراءة، وما بعد الركوع يخالف ما قبل الركوع، ولذا أجمعوا على أن حديث سهل عام مخصوص، فإنه قال كانوا يؤمرون بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهذا عام، وهم مجمعون على أنه لا يضعها في حال السجود أو في حال الجلوس بين السجدتين، فكذلك ما بعد الركوع، والأولى ألا يضع ليفرق بين القيامين ما قبل الركوع وما بعد الركوع، ليعلم المسبوق أنهم قد قاموا من الركوع، فلا يشرع في قراءة الفاتحة، والأمر واسع. والرواية التي اختارها المصنف هنا عن أحمد رحمه الله هو التخيير.
ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال،
بعضهم استدل على الوضع بحديث أبي حميد أنه قال فإذا قام ثم يقوم من الركوع حتى يعود كل عضو إلى مكانه، هذا رواه الترمذي، لكن المقصود بالعضو هنا عظام الظهر، فقرات الظهر، لأن الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله، فقال في روايتهما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فالمقصود أنه يقيم ظهره بعد الركوع، لا أن الأعضاء تعود إلى ما كانت عليه قبل الركوع، ومنها اليد اليمنى على اليد اليسرى، بل لو قال قائل حتى يعود كل عضو مكانه بالإرسال لكان أقرب إلى الاستدلال، لأن الأصل في اليدين هو الإرسال إلى القبض. نعم.
ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا،
ثم يخر مكبرا للسجود. بوب البخاري رحمه الله باب يهوي بالتكبير للسجود، وذكر فيه حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن في وصفه لهدي أبي هريرة في الصلاة الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم يهوي ساجدا، وفيه إشارة إلى أنه يخر، فهنا عبر بالخرور وهو النزول السريع إلى السجود، فيكبر، وهذا ثابت كما تقدم في تكبيرات الانتقال، ويسجد. قال
ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه،
ولا يرفع يديه عند السجود، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن ابن عمر ما ذكر هذا الرفع في هذا الموضع، وعنه رحمه الله أن له أن يرفع أيضا عند السجود، لحديث ابن مسعود أنه كان يرفع في كل خفض ورفع، وهذا ضعيف لأنه يخالف فيه شذوذ عما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه.
ساجدا على سبعة أعضاء،
ساجدا وجوبا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ثم اسجد، والسجود ركن وسيأتي، ولا يستقيم الركن إلا بالسجود على هذه الأعضاء السبعة لحديث ابن عباس وسيأتي. نعم.
ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه.
رجليه لأنهما قائمة، لأنه قائم عليهما، فهي أول ما يسجد عليه، وبعد الرجلين الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة، على هذا الترتيب. دل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه، رواه أبو داود والترمذي، وهذا مذهب الجمهور. وذهب مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأوزاعي واختيار بن حزم والشوكاني وشيخنا وطائفة من المحققين، أنه يقدم اليدين قبل الركبتين، وهذان قولان، ولهما ثالث أن المصلي مخير بين أن يقدم ركبتيه أو يقدم يديه. تقديم اليدين دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذان الحديثان، حديث وائل وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، مطعون في صحتهما وفي ثبوتهما، فمن العلماء من يقوي هذا ومنهم من يقوي هذا. الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على الصحيح قوى حديث أبي هريرة، قال هو أقوى من حديث وائل، وعليه في تقديم اليدين أولى، خاصة أنه أدعى إلى التطامن والخشوع، وهو أرفق أيضا بكبار السن وبكبار الأجساد، ولأن في البروك والسجود على الركبتين فيه نوع تعالي وكبر، وهو أبعد عن ما ذكرنا من هيئة المتذلل الخاشع لله سبحانه وتعالى، هكذا ذكر بعض أهل العلم، والمسألة محتملة. والإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الموفق عنه رواية أن المصلي مخير بين هذا وبين هذا. وابن القيم رحمه الله أجاب عن حديث أبي هريرة وليضع يديه بأنه مقلوب الرواية، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، وهذا طعن في النقلة، هو قول بالاحتمال المجرد، ليس عليه دليل. وجاء في رواية عند الأثرم لحديث أبي هريرة وليضع ركبتيه قبل يديه، لكنه حديث باطل. فيبقى الترجيح بين حديث وائل وحديث أبي هريرة على ما تقدم، منهم من يحسن هذا ومنهم من يحسن هذا، والمسألة محتملة والأمر فيها واسع، والله أعلم.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم.
أن يسجد هو، والأمر له أمر لأمته، وتقدمت أكثر هذه المسائل معنا في شرح الصحيح، وبوب البخاري لكل واحدة منها بباب مستقل، وذكر أدلته. جاء في بعض روايات حديث ابن عباس: أمرنا أن نسجد على، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد، فالأمر له أمر لأمته عليه الصلاة والسلام، والسجود على هذه السبعة واجب، لو ترك واحدا منها، وسيأتي في الأركان، فإن سجوده لا يتم. وهذه الأركان السبعة: الرجلان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. قال وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، قال والجبهة، لكنه أشار إلى الأنف، فدل على أن الجبهة والأنف يقومان مقام العضو الواحد. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لو سجد على أنفه دون جبهته أنه لا يجزي هذا السجود، وأما لو سجد على الجبهة دون الأنف فالجمهور على أن سجوده صحيح.
ولا يكف شعرا ولا ثوبا،
هذا في حديث ابن عباس، لا يكف الثوب بل يتركه يسجد معه، لأنها هيئة المتكبرين. كذلك الشعر لا يرفعه، يتركه يتطامن ويسجد ويخضع لله عز وجل، ولأن الكف حركة زائدة في الصلاة.
الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض.
وهو فعله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، قال في قصة اعتكافه، قال فرأيته في صبيحة 21 يسجد في ماء وطين، ورأيت أثر الطين على جبهته وأرنبة أنفه، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع جبهته الشريفة وأنفه الشريف على الأرض، وهذا أعظم في الأجر ويخرج به المصلي من الخلاف. لكن بعض الناس قد يحني رأسه فلا يسجد إلا على جبهته، ربما على ناصيته، فهذا يعرض صلاته للبطلان ولوجود الخلاف في هذه المسألة.
ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها،
لا تجب مباشرة الأرض، بل له أن يسجد على حائل. فأما في الرجلين وفي الركبتين فبالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في الخفاف، يصلي في نعليه، فلا يباشر بهما الأرض. وكذلك الركبتان فإنهما مستورتان بالثياب، فهذا شيء مجمع عليه. يبقى البحث في اليدين، هل له أن يسترهما ويسجد؟ وفي الجبهة والأنف، هل له أن يسجد على البساط أو على الطاقية أو على القلنسوة أو على ما يسمى بالبرنيطة والبريهة أو غيرها؟ فلو فعل هذا فصلاته صحيحة، وفي قول عامة أهل العلم خلافا لقول الشافعي رحمه الله، سواء سجد على منفصل أو على منتصل. قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي في شدة الحر فيضع أحدنا ثوبه فيسجد عليه، وهذا الثوب متصل به، لكن لا يسجد على عضو من أعضاء السجود، فلا يضع كفه ويسجد عليه، بل يسجد على حائل منفصل عن أعضائه ولو كان متصلا به من الثياب. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، قال فطعم ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا حائل بينه وبين الأرض، لم يباشر معه بجبهته الشريفة الأرض. وقال لعائشة: ناولين الخمرة، وهي سجادة صغيرة يضع يديه وجبهته عليها ويصلي. وهذا حائل بينه وبين الأرض. وسينقل المصنف رحمه الله ما ذكره البخاري عن الصحابة رضي الله عنهم من نقل الحسن، قال:
فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة.
كان القوم يعني الصحابة رضي الله عنهم، والقلنسوة مثل الطاقية التي تلف على الرأس.
إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده،
أما لو كان من أعضاء السجود فلم يسجد، لأنه سجد على نفسه. وهذا وجه قول الشافعية أنه لا يسجد على ثوب متصل به.
فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه،
يعني سجد وضع جبهته في الأرض وضع يديه على فخذيه لم يضع على الأرض، لم تسجد اليدان. قد قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. من العلماء من قال: يكفي السجود على الجبهة على الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي، هذا هو الركن الأعظم، والأعضاء الأخرى مكملة، لو تركها فسجوده صحيح. لكن المصلي يخرج من الخلاف ويسجد على الأعضاء السبعة. بعضهم يرفع في سجوده يلعب بقدميه من الخلف، يرفعها ويلعب فيها، هذا ما سجد على الأعضاء السبعة، أو يضع إحدى القدمين على الأخرى، هذا ما سجد على الأعضاء السبعة وعرض صلاته للبطلان. إلصاقها سنة سيأتي.
ويكره ترك مباشرتها بلا عذر،
يكره إذا استطاع أن يباشر الأرض فهو أولى، ومحمد أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه، باشر الأرض والطين والماء بجبهته الشريفة، وكان مسجده من الحصبة فيباشر. ولذا جاء في الصحيح حديث الخباب قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني شكوا له أن إما أن يخففوا أو إما أن يضعوا حائلا فلم يشكهم، هذا لغير الحاجة الملحة. وحديث أنس دل على الجواز الذي تقدم، فقيل أن حديث خباب كان في أول الأمر ثم رخص لهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد. وإذا سجد على الأرض، على أصل الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا، إذا سجد على ذات الأرض فهو أقرب إلى الله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد واقترب، يزداد القرب بزيادة الذلة له سبحانه وتعالى والخضوع. نعم.
ويجزئ بعض كل عضو.
ويجزئ بعض كل عضو، يعني لو لم يسجد على القدمين إلا على الإبهام فقط أجزأ، لكنه خلاف السنة. أو على بعض أصابعه ليديه أجزأ، لكنه خلاف السنة. أو على بعض الجبهة، وهكذا.
وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه.
ظاهر حديث ابن عباس أن أسجد على سبعة أعظم اليدين، يعني لو قال هكذا وسجد هكذا صح سجده لأنه سجد على يديه، لكنه خلاف السنة. السنة كما جاء في حديث وائل يقبض أصابع يديه في السجود، فإذا سجد ضمها، ضم أصابع يديه وجعل كفه على الأرض، هذا أعظم في أجره وأدعى لقبول صلاته.
ذكره في الشرح.
كذلك لو اعتمد العجل، لو سجد وهو يعجل، هذه الصورة ذكره أبو عمر في الشرح، في شرحه على المقنع. يعني ذكر صحة الصلاة لو اكتفى ببعض العضو.
ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها.
لو عجز أن يسجد، منعه الطبيب لألم في عينيه أو في أنفه أن يسجد على الأرض، فلا يجب عليه أن يسجد بغير الجبهة، يعني لا يجب عليه أن يضع يديه على الأرض. هو جالس يصلي قاعدا أو يصلي قائما، فلا يجلس ليضع يديه على الأرض، لأن الركن الأعظم في السجود هو سجود الجبهة، فإذا سقط المتبوع سقط التابع. قدم معنا التابع تابع، وبعض أهل العلم قال لا، إذا تعذرت الجبهة فيأتي بما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الفقهية ستأتي أيضا معنا في الأشباه والنظائر، المعسور لا يسقط بالميسور، فيتيسر له أن يسجد على يديه وركبتيه ورجليه، هذه ستة أعضاء والجبهة لا يسجد عليها. فإذا كان مريضا ومنعه الطبيب من السجود فإنه يجلس الرواية تختار المصنف أنه يبقى على أصل هيئته. تسمحون أن نكمل السجود ثم ننصرف إن شاء الله؟ طيب، ولا نقف؟ ها، نكمل السجود؟ طيب.
ويومئ ما يمكنه،
يومي المريض بما فاتقوا الله ما استطعتم.
ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه.
هذه سنة، سنة المجافاة، دل عليها حديث ابن بحينة وبوب له البخاري رحمه الله وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنح إذا سجد حتى يرى بياض إبطيه، إبطاه كان أبيضين صلوات الله وسلامه عليه، يرى من كم الثوب، كان كم ثوبه واسعا، أو يرى إذا كان محرما، يحتمل أنه رآه وهو محرم، فكان يجافي مجافاة شديدة. وجاء في مسلم من حديث ميمونة أن البهيمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت، هذا فيه دليل على شدة المجافة. يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي صدره وبطنه عن فخذيه فلا يلصقهما، ويرفع ساعديه عن الأرض لا يبسطهما كما يبسط الكلب ذراعيه، لنهي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه كما يبسط الكلب، ثبت في الصحيح من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أرضاه. وهذه المجافة سنة للمنفرد وللإمام، وأما المأموم فلا، فدفع المفسدة التي فيها إضرار بالمصلين أولى من جلب هذه السنة. قد نهى الله عز وجل عن أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم.
ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره.
وهما يعني فخذاه عن ساقيه، فإذا لم يجافي الفخذين عن الساقين تطامن، هذه هيئة كسلان، فيجافي الفخذين عن لا يجعلهما ملتصقتين بالساقين، بل يرفعهما هكذا ويجافي العضدين عن جنبيه ولا يبسط بسط الكلب. وهذا في حق الرجل، ذكر الفقهاء أن المرأة تتطامن لأنه أستر لها خاصة في حضور الرجال.
ويفرق ركبتيه،
لا يلصق ركبتيه أثناء السجود، بل يبقى على هيئته، وهذه لا يتختل باختلاف أجساد الناس.
نعم. ورجليه،
ويفرق رجليه أيضا من الخلف، هذا اختيار المصنف. لكن حديث عائشة حينما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفقده في الليلة الظلماء ويصلي في الليل، قالت فوضعت يدي فوقعت على قدميه وهو ساجد. وصول اليد الواحدة على القدمين وهو ساجد دليل على التقارب، فهذا أقرب والله أعلم. نعم.
وأصابع رجليه.
نعم.
ويوجهها إلى القبلة،
يوجه الأصابع إلى القبلة هكذا، يعني يثنيها ولا يجعلها مثنية إلى الخلف عكس القبلة، دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يفعل ذلك. نعم.
وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال
السجود وشق عليه، فإنه يعتمد بمرفقيه يضعهما على الفخذين ثم يعود ويجافي، هذا يحصل في صلاة الليل إذا طال السجود. وجاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم شكي إليه هذا فقال استعينوا بالركب، يعني أحيانا وأنت ساجد اجعل يديك على ركبتيك حتى لا يؤلمه ظهره أو رقبته أثناء إطالة السجود. وهذا الحديث فيه ضعف، حديث استعينوا بالركب أظن الألباني رحمه الله ممن ضعفه.
ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع،
على ما تقدم من التثليث والكمال أنه إلى عشر أو إلى الأواسط خمس، وكما نقل عن الحسن والتمام سبع وأدنى الكمال ثلاث، فيسبح. قال وأم في حديث رافع اجعلوها حينما نزلت تسبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، فيسبح. وله أن يقول ما تقدم في الركوع سبوح قدوس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، لو اكتفى بالدعاء فيجزي. نعم. كان الإمام مالك رحمه الله يقول لم يحفظ في الركوع والسجود شيء، والسنة ثابتة وإن لم تبلغه رحمه الله، والصواب أنه يسبح في الركوع ويسبح في السجود. وللرد عليه بوب البخاري رحمه الله بباب التسبيح في الركوع وباب التسبيح في السجود، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. نعم.
ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا
للجلسة، يرفع هذا كما تقدم في تكبيرات الانتقال. نعم.
ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه،
هذا ثبت في حديث أبي حميد وحديث عائشة رضي الله عنها أنه ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، هذا في الجلوس بين السجدتين. نعم.
ويخرجها من تحته،
يخرج اليمنى من تحته، اليمنى تكون بارزة وعقبه الأيمن يكون بارزا.
ويثني أصابعها نحو القبلة،
يعني هكذا، والأصابع تكون مثنية ومتوجهة إلى القبلة وأصابعه. نعم.
ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع،
هكذا مضمومة ومستقبلة للقبلة على فخذيه. وأما قبض السبابة مع الإبهام والتحليق بالتحليق بين الوسطى والإبهام والإشارة بالسبابة، هذا في التشهد ليس في الجلسة بين السجدتين. نعم.
ويقول بين
ثبت عنه أيضا بين السجدتين الإقعاء، جاء في الصحيح أن ابن عباس سئل عنه فقال سنة أبي القاسم، يعني أن يجلس هكذا بين السجدتين، هذا يسمى الإقعاء، هذا إقعاء سنة خاصة إذا صلى في حصبة. وأما نهي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب فهو أن يضع يديه على الأرض هكذا ويضع يديه في الخلف بين السجدتين، هذا هو إقعاء الكلب. ولو رفع أيضا رجليه هكذا بين السجدتين فهو أشد تشبها بالكلاب. نعم. أما الإقعاء الذي أن يجلس يضع إليته على عقبيه يجمع عقبيه ويجلس عليهما، قد ذكر ابن عباس أنه السنة لكنها ليست السنة الدائمة، يفعلها عند الحاجة. نعم.
ويقول بين السجدتين رب اغفر لي،
رب اغفر لي، ويكرر هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، رب اغفر لي رب اغفر لي. وعند النسائي أنه كان يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وجاء في رواية وعافني، وينوع في هذا، ولو قال رب اغفر لي والوالدي فهو موضع دعاء يدعو بما شاء.
الواجبة مرة والكمال ثلاث،
سيأتي من واجبات الصلاة هذا الدعاء في هذا الموضوع، رب اغفر لي ولو مرة ولو ثلاث فهو أكمل، لو زاد فجائز.
ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه،
ناهضا إذا كان سينهض إلى الركعة الثانية ينهض على صدور قدميه، يعني هكذا، فلا يعتمد على لأن هذه أكمل في 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 نشاطه وأبعد عن هيئة المتكاسل. لكن قيده الماتر رحمه الله بقوله إن سهل، يعني إن سهل عليه، أما إذا شق عليه فلا حرج يديه. وفي المسألة حديث العجن أنه كان يعجن إذا صلى الله عليه وسلم إذا قام يجعل يديه هكذا هيئة العاجن ليقوم، والألباني يميل إلى تقويته، والشيخ بكر رحمه الله جزء في تضعيف حديث العجن حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال هذه المسألة الأمر فيها واسع.
ولا يجلس للاستراحة،
لا يجلس إذا أراد أن يقوم للثانية أو للرابعة، وهذه جلسة الاستراحة، فإذا كان وأراد أن يقوم فينهض مباشرة، وهذا هو الذي حفظه أكثر الصحابة رضي الله عنه. مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة هو وعشرون معه، وتعلموا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما رجع مالك بن حويرث كان يقول فكان إذا قام من السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم، هذه الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال هي سنة لحديث مالك وهو من آخر من روى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لكل مصلٍ وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، ومنهم من قال هي ليست بسنة وإنما فعلها عليه الصلاة والسلام لحاجة لأنه ضعف في آخر حياته، ولذا كان يصلي في آخر حياته جالسا بعد أن حطمه الناس في فريضة أو في صلاة الليل، كان يبدأ إلى أن يقرأ 100 آية ثم قام عليه الصلاة والسلام، فتغير صفة صلاته بعد أن كبر سنه صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من قال هذا مقيد بالحاجة، فهذه ثلاثة أقوال، وهذا القول هو متوسط بين القولين، أن من احتاج إلى أن يجلس لمرض أو كبر أو تعب فيجلس، والجلسة هذه كما قال المصنف جلسة ولا يجلس، ومن قال بها قال يجلس جلسة خفيفة بلا ذكر، بلا ذكر. إن جلسها الإمام فيجب على الماموم أن يجلس ولو لم يرى هذه الجلسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليأتم به، فلا يسابق الإمام. نعم.
معتمدا على ركبتيه إن سهل،
نعم،
وإلا اعتمد بالأرض،
نعم، عاجنا أو باسطا كفيه. نعم.
وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه،
الغنية كتاب لعبد القادر الجيلاني وهو من الأولياء ومن فقهاء الحنابلة، متوفى سنة 61 و500، ومن شايخ الموفق رحمه الله. نعم.
ويصلي الركعة،
قال الجيلاني رحمه الله ويكره أن يقدم إحدى رجليه، يعني إذا أراد أن يقوم لا يقدم إحدى رجليه ليقوم، هذه ليست من هيئات الصلاة، هذا مقصوده رحمه الله، يقدم اليمنى أو اليسرى يعتمد عليها ليقوم، إلا إذا احتاجه لمرض فله أن يقدم إحدى يديه أو يعتمد على جدار أو على عصا أو كرسي، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ويصلي الركعة الثانية كذلك
كالأولى،
أي كالأولى ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح،
بلا نزاع في تكبيرة الإحرام وبلا نزاع في الاستفتاح لأنه خاص بافتتاح الصلاة. نعم.
أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. فلا
التعوذ كذلك لا يتعوذ، لأن التعوذ عند ابتداء القراءة وقد تعوذ، فإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله. هذا مذهب الجمهور. وعند الشافعي وهو رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام وطائفة أنه يتعوذ في كل ركعة، وهذا أقرب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، متى ما قرأت فاستعذ. وهنا حصل الفصل بين القراءة الأولى والثانية، فيستعيذ ويبسمل في كل ركعة. نعم.
فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية، ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الله يغفر لي ولكم ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى. يعني أطلنا، لكن نحب في اللقاء القادم إن شاء الله نختم صفة الصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لي ولكم يوم نلقاه. له أن ينوع في السجدة الواحدة أو في كل سجدة يقول ذكرا، لا حرج. لو قالها كلها في سجدة واحدة جائز، كلها واردة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا أدعى إلى الخشوع والتنويع. الاستفتاح ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال جمع بين استفتاحين، لكن في السجود سبحان ربي الأعلى هذا ثابت. ثم زادت عائشة أنه كان لا يدع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقاله وأمره بالإكثار من الدعاء، فدل على جواز أن يجمع أكثر من جنس في سجدة واحدة، يسبح ويدعو، فيجمع أيضا بين نوعين من أنواع التسبيح ويدعو ولا حرج. أما الاستفتاح فلا، الأولى أن يستفتح بواحد من الاستفتاحات التي قدمت. ومن العلماء من يرخص في الجمع، لكن لو جمع أطال على نفسه، وإن كان إماماً أطال على المأمومين بتحصيل السنة، فيكتفي بالفاتحة أو ببعض السورة، فيخالف السنة في هذا. نعم. إذا قصد الدعاء بأدعية القرآن في السجود فجائز، أما إذا قصد التلاوة فلا يجوز، إنما الأعمال بالنيات. مرت معنا هذه في قاعدة الأمور بمقاصدها. إن قصد بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا إنك جامع الناس، قصد الثناء على الله عز وجل والدعاء فجائز في ركوعه أو في سجوده، أما إذا قصد التلاوة فلا. نعم. الانحناء للمخلوق لا يجوز، فإن قصد العبادة فهو كفر، إذا قصد التعظيم المجرد فهو محرم. الانحناء أو السجود، السجود أعظم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وهذا أمر كان يفعله العجم مع ملوكهم وعظمائهم، ومنع منه صلى الله عليه وسلم، منع أمته من هذا، لأنه لا يكون إلا بذلة، والذلة والخضوع الأعظم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. رخص بعض أهل العلم بالانحناء لتقبيل كف الوالد أو الوالدة ونحو ذلك، فهذا مستثنى من الأصل. وأما الانحناء على وجه التذلل والخضوع والعبودية للمخلوق فلا يفعله المؤمن الذي رزقه الله عز وجل الإيمان الخالص والتعلق بالله عز وجل، ومن عرف الله وقدره حق قدره استعظم أن يفعل هذا مع مخلوقه. وضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع سنة، الواجب هو الركوع، فلو ركع ولم يضع يديه على الركبتين أو طبق يديه بين ركبتيه وبين فخذيه فركوعه صحيح وصلاته صحيحة بالإجماع. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكع، فأمره بالركوع ولم يأمره بوضع اليدين، لكن وضع اليدين هو أمكن له في الركوع، وأدعى إلى أن يطيل وأن يسبح وهو مطمئن، لأنه إذا طبق أو أرسل شق هذا عليه، وربما زاد في انحنائه وخالف السنة في استواء الظهر كما تقدم في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه. نعم. المأموم الأصل أنه لا يجهر، لا يجهر المأموم بصلاة بشيء من صلاته، فإلا عند الحاجة، والحاجة تكون للتبليغ، كما فعل أبو بكر حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وأما ما عدا ذلك فالمأموم يسر بتكبيراته ويسر أيضا بقراءته، وأما الإمام فيجهر بالتكبيرات ليسمع من وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا، وله أن يجهر ولو في السرية ببعض قراءته ليتعلم الناس الاستفتاح. وكان عمر رضي الله عنه يجهر بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك عند بداية الصلاة ليتعلم الناس منه هذا، ولذلك اختار أحمد رحمه الله هذا الدعاء في الاستفتاح لفعل عمر وحضور الصحابة وإجماعهم على هذا الدعاء. فمن الإمام يجوز، وأما المأموم فهو مأمور بالسكوت. قال فأمرنا عندما قال عقبة حينما نزلت وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، فهذا هو الأصل. فإذا تكلم تكلم على الهيئة التي رخص فيها صلى الله عليه وسلم من قراءة أو تكبير أو تسميع. نعم. الكلب واحد من السباع، هما واحد. نعم. فنهي صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراعين كبسط الكلب أو كافتراش السبع هي واحدة، فعامة السباع تفعل هذا كالأسود والنمور، والكلب هو منها، هو من السباع. الله أعلم. آمين. نعم. القاعدة التي يذكرها الفقهاء أن الدعاء بالوارد أفضل من غير الوارد. فإذا قلت بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو قلت ما روى النسائي رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وعافني واهدني، هذا أفضل من غيره. لكن لو دعوت بغير هذا فهو موضع دعاء لا ينكر على من فعل، لكن السنة أن يقتصر على الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الخلق وأعلم الخلق بالله عز وجل وبأحسن العبادات، فالاكتفاء بما ورد عنه أولى، لكن من زاد لا ينكر عليه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.